إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، ومن الحوادث التي وقعت لرسول الله عليه الصلاة والسلام في فترة شبابه وقبل مبعثه وقبل بعثته، والمؤلف أو الناظم لم يذكرها لكن تتمة للفائدة نذكرها في هذا المقام، وقد أشرنا بالأمس إلى ما يتعلق بحرب الفجار، كذلك ما يذكر من حلف الفضول، من حلف الفضول. وما هذا الحلف؟ حلف الفضول إخواني في الله، الحلف في اللغة أصلا بمعنى اليمين والعهد، الحلف بمعنى اليمين والعهد، وسمي العهد حلفا لأنهم يحلفون عند عقده، يحلفون أي يؤكدون هذا الحلف باليمين، فسمي هذا الحلف حلفا لأنهم يحلفون عند إبرامه وعند عقده وعند عهده. فلماذا سمي هذا الحلف بالفضول؟ للعلماء في هذا المقام عدة أسباب يذكرونها في سبب اشتقاق هذا الحلف بهذا الاسم، باسم حلف الفضول. قيل أنهم تحالفوا أن لا يتركوا لأحد عند أحد فضل إلا أخذوه، ومعنى الفضل هنا مظلمة، معنى الفضل هنا مظلمة، أي من وجدوه قد أخذ مظلمة على أحد، والمظلمة بهذا الاعتبار يعتبر قدر زائد، هذا ليس لك وإنما يعود لصاحبه، فهذا الفضل وهو القدر الزائد وهو الذي يقصد به المظالم فهذا يسترجع لأصحابه، فهم تحالفوا على أن هذه الفضل بأن هذه الفضول تعاد إلى أهلها، فهم تعاهدوا وتعاقدوا على ذلك فسمي بحلف الفضول. وقيل أنهم أخرجوا فضول أموالهم للأضياف، أخرجوا فضول أموالهم للأضياف. وقيل أن قريشا سمت هذا الحلف بحلف الفضول لأن المتحالفين دخلوا في أمر فاضل، أمر فاضل أي له شان فسمي بحلف الفضول لأنهم دخلوا في أمر فاضل. وقيل لأنهم دخلوا في فضول من الأمر، دخلوا في فضول من الأمر، معنى الفضول هنا أي أمر لا يعنيهم، أي أن هذا الأمر هو لا يعنيهم بالدرجة الأولى وإنما هم تفضلوا فدخلوا في أمر لا يعنيهم فهو فضول من الأمر، فسمي هذا الحلف بحلف الفضول، إما لأن هذا الأمر فاضل أو أن هذا الأمر فيه فضول، فعلى هذا الاعتبار أو ذاك سمت قريشا هذا الحلف بحلف الفضول. رابعا، قيل من الأسباب في تسبية هذا الأمر وهذا الحلف بحلف الفضول أن هذا الحلف هو كان امتدادا لحلف قديم أبربه العرب، وكان الأوائل حينها الذين أبرموا هذا الاتفاق كانت أسماؤهم مبدوءة بفضل، فضل بن فلان وفضل بن فلان وفضل بن فلان ثلاثة، كان هذا الحلف القديم. فلما أبرم هذا الحلف الجديد ناسب أن يرجع إلى أصله فسمي بحلف الفضول تأسيا لمن كان ممن كان مضى، إذ أن أسماءهم بدئت بفضل، أشار إلى ذلك ابن قتيبة رحمه الله تعالى. فهذه إخواني في الله أربعة أسباب اختلف فيها العلماء في سبب تسمية حلف الفضول بهذا الحلف، إما لأنهم تحالفوا أن لا يتركوا لأحد فضل إلا أخذوه، وقيل أنهم أخرجوا فضول أموالهم للأضياف، وقيل أنهم دخلوا أي أهل قريش دخلوا في أمر فاضل أو دخلوا في فضول من الأمر، وقيل أن هذا الحلف كان امتدادا لأناس كانوا قد أقاموا هذا الحلف وكانت أسماؤهم ممدوءة بفضل. فهذا إخواني في الله ما يتعلق بسبب التسمية. نأتي إلى ما هو أهم من التسمية، ما هو سبب هذا الحلف، حلف الفضول، لماذا أقيم أصالة؟ يذكر أهل التاريخ والسير أن رجلا من زبيد جاء بسلعة إلى مكة فاشتراها منه العاص بن وائل، قام العاص بن وائل بشراء هذه السلعة من هذا الرجل الزبيدي، إلا أنه حبس عنه حقه، أي ما طاله في حقه وما أعطاه ماله الذي يستحقه، فعلم هذا الزبيدي أنه ظلم، فحينها استعدى عليه أشراف قريش يطلب منهم أن يناصروه في قبض ماله، فذهب إلى بني عبد الدار وإلى بني مخزوم وإلى بني سهم وإلى بني عدي وجماعات، إلا أنهم لم يكترثوا له ولم يعينوه في قضيته، وذلك لمكانة العاص. العاص هذا رجل له شهرته في قريش، فهو من أشرافها ومن كبرائها، وهذا الزبيدي رجل غريب، فما نصروه استعظاما لمكانة العاص بن وائل، إلا أن هذا الرجل الزبيدي ما استسلم، أراد حقه، فكان من أمره أن وقف عند الكعبة، وقيل أنه ارتقى إلى جبل أبي قبيس فنادى في أهل قريش يطالب بحقه. وحينها عندما أصبح هذا الطلب على رؤوس الملأ انبرت شخصيات مرموقة وحملت على عاتقها أن تنصر هذا المظلوم، وكان على رأسهم الزبير بن عبد المطلب وهو من أعمام رسول الله عليه الصلاة والسلام، فانبرى لهذه القضية وقال ما لهذا مترك، أي ما يترك هذا، استجاد بنا واستنجد بنا وفي الكعبة وهو مظلوم، قال ما لهذا مترك، أي ما يترك. فحينها اجتمعت حوله رؤوس من قريش وبطون من أهل قريش كبني هاشم وبني زهرة وبني تيم وبني عبد المطلب وبني أسد، خمسة رؤوس من بطون قريش من أشرافها اجتمعت حول الزبير بن عبد المطلب، وكان اجتماعهم في دار عبد الله بن جدعان، في دار عبد الله بن جدعان، وذلك لشرفه ولسنه ولعظيم مقامه في قريش. وكان ابن جدعان هو رئيس تيم حينها، رئيس تيم. فاجتمعت هذه البطون الخمسة عند دار عبد الله بن جدعان، وتحالفوا وتعاقدوا على ألا يجدوا بمكة مظلوما من أهلها أو من غيرها، ليس فقط عنصرية لأهل مكة، بل من كان من مكة أو من كان غريبا كحال هذا الزبيدي، أنه من كان مظلوما إلا قاموا معه حتى يردوا مظلمته. فقاموا إلى العاص بن وائل تطبيقا لهذا الحلف، قاموا إلى العاص بن وائل فانتزعوا منه حق الزبيدي ودفعوه إليه، ودفعوه إليه. فهذا إخواني في الله هو السبب في إقامة هذا الحلف، والذي عرف بعد ذلك بحلف الفضول. وبهذا نعلم أن هذا الحلف يعد من مفاخر العرب، من مفاخر العرب، لأن فيه هدما للظلم وبناء لصرح العدل. نأتي الآن إلى أهم من هذا كله، هذا الحلف هل شارك فيه نبينا؟ هل حضر فيه نبينا عليه الصلاة والسلام؟ الجواب نعم، على القول الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم حضر هذا الحلف، إذ كان هذا الحلف في شهر ذي القعدة، وعلى الصحيح أنه كان بعد حرب الفجار، وكان عمر نبينا عليه الصلاة والسلام في العشرين من عمره من سنه، أي قد بلغ عشرين عاما عليه الصلاة والسلام. وبعضهم يصرح أن هذا كان قبل البعثة بعشرين سنة، إذ أنه بعث على رأس الأربعين، فيكون هذا التحالف قد وقع وعمره عليه الصلاة والسلام عشرون عاما. ومما يدل على حضوره ما رواه البيهقي وهكذا الحميدي بإسناد صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمر النعم، ما أحب أن لي به حمر النعم، ولو أدعى به في الإسلام لأجبت، ولو أدعى به في الإسلام لأجبت. وهذا الأثر حسنه جماعة من العلماء، وقد ذكره صاحب فقه السيرة وصححه شيخ الألباني رحمه الله تعالى، وقال الساعاتي كما في الفتح الرباني إسناده صحيح، وهكذا ابن كثير وجماعة من العلماء على تصحيح هذا الحديث بأن النبي شهد هذا الحلف في دار عبد الله ابن جدعان. ومن هنا تذكر هذه الواقعة في سيرته عليه الصلاة والسلام. ومما يستفاد من هذا الحلف إخواني في الله عدة أمور، يستفاد عدة مسائل، منها أن النبي أولا شارك في هذا الحلف وحضره عليه الصلاة والسلام فيها، ثانيا أن هذه المسائل والآداب ولو وقعت في أيام الجاهلية فإنها محل للافتخار، فها هو نبينا عليه الصلاة والسلام يثني على هذا الحلف مع أنه قد وقع في أيام الجاهلية، وقع في أيام الجاهلية، إلى أن النبي أثنى عليه خيرا، فدل ذلك على أن القيم الإيجابية والآداب السامية يثنى عليها خيرا، يثنى عليها خيرا، لكن ليس على شرط أنك تهضم ما جاء في الإسلام، كحال بعض الناس نجد نعم أن بعض من المسلمين من يثني على الحضارة الغربية لكن بالمقابل أنه يهدم ما جاء في الإسلام، أو أنه ماذا؟ يجعل ما عند الغرب أفضل ما عند أهل الإسلام، كحال مثلا من تجده يصفق لما عند الغربيين من الالتزام بالمواعيد والالتزام بالأوقات، على أنه بالمقابل يرمي أهل الإسلام بالنقض والتخلف ونقض العهود والمواثيق. هذا لا يجوز، لا يكون الاغترار بالغرب لدرجة أنك تعظمهم على ما عند أهل الإسلام، بل ما عند المسلمين أعظم وأجل، ما عند المسلمين أعظم وأجل. فإن كان أهل الغرب عندهم من العدل، لكن عند المسلمين ما هو أعدل من ذلك بكثير، ما هو أعدل من ذلك بكثير. كذلك في هذا الحديث وفي هذا الأثر وفي واقعة حذف الفضول بيان على أن المجتمعات الكافرة عندهم من يقيم العدل، أن الكفار عندهم من يقيم العدل، وهذا الحديث فيه إشارة إلى ذلك. فكفار قريش مع عبادتهم للأصنام والأوثان إلا أنهم كانوا يقيموا العدل فيما بينهم، ولهذا عندما رأوا هذا الزبيدي قد هضم حقه وقفوا بجانبه، وقفوا بجانبه. وإقامة العدل إخواني في الله من أعظم أسباب استمرار الدول ولو كانت من كافر، وقد أشار إلى ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى على أن إقامة العدل من أعظم أسباب استمرار الدول ولو كانت كافرة، ولو كانت كافرة. وقد جاء ذلك عن أهل الروم، الروم هم مثل الآن بلاد أوروبا وغيرها من النصارى، هم من أكثر الدول استمرارا ويستمر بهم الحال، فستأتي كذلك يستمر وضعهم إلى قيام الساعة. وجاء أن من أسباب استمرار أهل الروم وإطالة النفس وحضارتهم وأن تستمر بهم الحال إلى آخر المطاف، أن من أسباب ذلك ما كان من إقامتهم للعدل، وأنهم يأخذوا على أيدي الظالم، يأخذوا على أيدي الظالم، لقد جاءت بذلك الآثار. وها نحن كذلك في الواقع المعاصر، قد عشنا زمنا في الزمن المعاصر نرى دولتين من الدول الكبرى العظمى، دولة في الشرق ودولة في الغرب، لكن رأينا كيف أن الدولة التي تبنت من حضارة الشرق سقطت بأعيننا، رأينا سقوطها وعدم قيامها بعد ذلك. تجد أن من أعظم أسباب سقوطها ما كان من الظلم، ما كان من الظلم. تلك الأنظمة البلشفية، الاتحاد الروسي الاشتراكي الشيوعي، قام على الظلم، على أخذ أموال الناس، على أخذ أموال الناس. رجل يتعب بماله، تاجرا صاحب أموال، صاحب محلات ودكاكين وعقارات وأرصدة، إذ بهم يستولوا على ماله نهارا جهارا وعروه من ماله بحجة ماذا؟ المساومة. هذا ظلم، اعتداء على الناس. فلما كانت الدولة وهذا النظام قام على الظلم سقطت مباشرة، لم تستمر بها الأيام والأزمان، بخلاف الدول الثانية التي قامت على العدل وعلى نصرة المظلوم وعلى إقامة اللجان والحقوق، ولو كان على كفر لكن عندها عدل ومحاسبة ومتابعة طال بها الأمد وطال بها النفس. وبهذا إخواني في الله أن الأخذ بالعدل من أعظم أسباب إطالة النفس في الدول والحضارات والشعوب والثقافات. كذلك في هذا الأثر وفي هذا الحذف بيان على أن الظلم مرفوض حتى عند الكفار، أن الظلم مرفوض حتى عند الكفار، فهم مع كفرهم أبوا الظلم، فما ظنك بمسلم؟ فينبغي على المسلم إخواني في الله أن لا يستسيغ الظلم ولا يرضى بالظلم، لا في نفسه ولا عند غيره، فلا يعتدي على حقوق المسلمين. إذا كان هذا كافر وهم كفرة ما ارتضوا أن يبقى مظلوم بينهم إلا أن يأخذوا بحقه، فكيف يا عبد الله برجل مسلم من الله بهذا الدين والذي من أعظم معالمه إرساق واعد العدل ونبذ الظلم؟ إني كما قال ربنا جل وعلا: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فكيف بعد ذلك نرى الظلم إخواني في الله يستشري بين بلاد المسلمين؟ تجد الرجل إذا تمكن من مال أخيه أخذه ونهبه واستغله، بل كسر وزور وغير في الأوراق حتى يستولي على عقار أو يستولي على مال، ودخل في الغش والتلبيس والتدليس حتى يستولي على حقوق الآخرين. وهذا إخواني في الله من المصائب العظام. إذا كان كافر وهو كافر يحاول أن يترفع عن الظلم، فما ظنك بمسلم يتنازل لأن يصل إلى مراتب الظلم؟ والظلم إخواني في الله المقام فيه يطول ذكره، لكن من شؤمه أن الله جل وعلا جعل عقوبته معجلة في الدنيا قبل الآخرة، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله العقوبة لصاحبه في الدنيا مع ما يدخر له من عقوبة الآخرة، قال: من قطيعة الرحم والبغي. هاتان عقوبتان أو هذان ذنبان إذا ابتلي بهم العبد في الدنيا فالله يعجل له العقوبة في الدنيا قبل الآخرة، وهما القطيعة والبغي بمعنى الاعتداء والظلم. فما ظنك برجل يبتلى بهذين الذنبين مع بعض، يبغي على رحمه، البغي ذنب وقطيعة الرحم ذنب، فكيف بمن يتصف بهما سويا فيبغي ويعتدي على رحمه فيستولي على مال أرحامه وقرابته من أهله ومن تمت لهم صلة؟ فهذا ذنبه أعظم والجرم أنكى وأشد. فليتق الله أن أناسا في هذا الباب أنه يبتعد عن قطيعة الرحم ويبتعد عن الظلم فلا يتلبس بشيء من ذلك مع أرحامه. فشاهد إخواني في الله أن هذا الحديث العظيم فيه بيان لشيء من سيرته عليه الصلاة والسلام، وما كان من مشاركته لحلف الفضول، وهي من مفاخر مآثر العرب حينما دفعوا الظلم عن أنفسهم وعن ماذا؟ وعن جماعتهم. وسيأتي معنا كذلك تتم لهذا المبحث ما يتعلق بحلف الفضول من مسائل وأحكام. أسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.